بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس السادس في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب الطهارة باب المياه، الحديث التاسع. قال ابن حجر المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. أكرر الحديث: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث يأتي بيان ما يتعلق فيه من أحكام من خلال الآتي: أولا، في ترجمة الراوي. الراوي هو الصحابي الجليل أبو قتادة الحارث ابن ربع الأنصار الخزرجي، شهد غزوة أحد وما بعدها، كان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف ثبت في صحيح مسلم الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، قال: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالنا سلمة بن الأكوع. وعند مسلم أيضا في قصة حصلت مع أبي قتادة في رحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حيث كان صلى الله عليه وسلم يجلس على راحلته فمال نعس، جاءته غفوة كاد أن يسقط. يقول أبو قتادة: فدعمته يعني أرجعته، حفظته من أن يقع. فاستيقظ فلما استيقظ دعا له صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة وقال له: حفظك الله كما حفظت نبيه صلى الله عليه وسلم. توفي أبو قتادة في المدينة سنة 54 من الهجرة رضي الله عنه. ثانيا، هذا الحديث صحيح. ابن حجر أشار إلى أن الأربعة أخرجوه، وهو عندما يستخدم مصطلح الأربعة يقصد به أصحاب السنن: أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. وابن حجر كعادته يذكر دائما في الحديث ما يهمنا في باب المياه، ما لنا عناية به في أحكام شرعية. هذا الحديث لو رجعنا إلى الكتب وجدنا له تماما، يعني له قصة جاء في طرقه، أن هذا الحديث روته كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، كان ابن أبو قتادة قد تزوجها، كانت زوجته، كانت تحته. فأبو قتادة دخل عندهما، عند ابني وعند زوجه، فسكبت له وضوءا، جاءت هي وسكبت له ماء في إناء ليتوضأ، فجاءت هرة فشربت من هذا الماء. ماذا فعل أبو قتادة؟ أصغى لها الإناء، يعني قربه من هذه الهرة حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إلي فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس. طبعا هو يقصد يا ابنة أخي أخوة الإسلام، وإلا هذه تكون زوج ابنه، ما هي بنت أخوه، لكن المقصود أخوة الإسلام. أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قالت هي: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. ثالثا، سؤال يرد حول سبب إيراد هذا الحديث في باب المياه. الحديث يتكلم عن كون الهرة من الطوافين على الناس، يعني لا يحكم بنجاستها. طب لماذا أورده في باب المياه؟ الجواب أن ابن حجر أورده في باب المياه ليبين حكم الماء الذي ولغت فيه الهرة، هل يبقى على طهوريته أم ينجس؟ وكذلك ليقاس عليه الماء الذي ولغ فيه غير الهرة. يعني هذا الحديث له فوائد في باب المياه عشان نعرف حكم المياه الذي ولغت فيه الهرة أو غيرها. فناسب أن يكون الحديث في باب المياه. وهناك مسألة عند أهل العلم حول حكم السؤر أو الآثار. السؤر الآثار المفرد والجمع هو ما يبقى في الإناء بعد الشرب منه أو الأكل. يعني لو جاء حيوان أو إنسان وشرب من الإناء فالماء الباقي هذا يسمى سؤرا، يسمى سؤرا الفقهاء. الفقهاء كما نص الإمام النووي يعنون بالسؤر اللعاب ورطوبة الفم. تبتعرفوا أنه لما يأتي الحيوان ويشرب من هذا الإناء لعابه رطوبة فمه تختلط مع هذا الماء، فما هو حكم الماء الباقي؟ يبقى طاهرا، يبقى طهورا، يجوز التوضؤ به، يجوز الاغتسال منه، يجوز غسل النجاسة به أم لا يجوز؟ رابعا، الهرة بكسر الهاء وتشديد الراء، هذه هي الأنثى من القطط. الذكر يسمى هر، والهرة لها أسماء متعددة عند الناس: قطة، سنور، بس بفتح الباء، مع أن عوام الناس يكسرون الباء يقولون بس. وعبارة إنها ليست بنجس، هكذا قال صلى الله عليه وسلم بفتح الجيم بنجس. النجس هو عين النجاسة، يعني هي ليست نجسة الذات. واستخدم أيضا صلى الله عليه وسلم كلمة الطوافين، قال إنها من الطوافين، جمع طواف. والطواف هو من يكثر الطواف والجولان، دائما يجول، دائما يطوف. والهرة يكثر تواجدها في البيوت وحول البيوت، هي تداخلنا وتخالطنا ويصعب صون الأواني عنها. خامسا، هذا الحديث يفيد أن الهرة ليست بنجس، فلا ينجس ما لمسته، ما لامسته ببدنها أو ولغت فيه. الماء طاهر، الماء طهور، هي من الطوافين علينا. طبعا هذا الكلام بخلاف بولها وروثها، هذا نجس ينبغي التطهير منه. سادسا، لو تأملتم العلة في عدم الحكم بنجاسة الهرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث، يعني ما هو السبب في منع الحكم بنجاستها؟ إيش العلة؟ إيش السبب؟ العلة هي التطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين، فالعلة هي التطواف، يعني كون الهرة من الحيوانات التي يكثر طوافها علينا منع الحكم عليها بالنجاسة. وهذا يدل على أن الحرج مرفوع في الشرع، وأن المشقة تجلب التيسير. دل على ذلك كثيرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأدلة كثيرة. الشرع الإخوة الأخوات، الشرع إذا وجد مشقة غير معتادة جاء بالتخفيف، إذا وجد مشقة غير معتادة جاء بالتخفيف، وهذا التخفيف يكون وفقا للشرع لا يكون بحسب أهواء الناس. انتبهوا، يعني الشرع هو الذي يعلمنا متى يخفف وأين يخفف، ولا يكون الأمر بحسب أهواء الناس. سابعا، لما عرفنا العلة اللي هي التطواف، لأن العلة معروفة، استطعنا أن نقيس على الهرة كل حيوان أليف تدعو الحاجة لاستخدامه ويطوف علينا. ولذلك ماذا قال أهل العلم؟ قال أهل العلم: نحكم بطهارة الماء الذي ولغت فيه الحيوانات التي تطوف علينا، نحكم بعدم نجاستها، كالحمار، البغل، البقر، الإبل، الفأرة. الفأرة من الطوافين علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم. فلو كان الحمار وما شابهه نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما الكلب فمع أنه يطوف علينا فإنه يحكم بنجاسة سؤره، لأن النص جاء بذلك. لأن النص كما تقدم في الحديث الذي تكلمنا عنه في الدرس السابق فإنه يحكم بنجاسة سؤره، لأن النص جاء بذلك فيقدم على القياس، فيقدم على القياس. ثامنا، سؤال يأتينا هنا عن حكم باقي الآثار من الحيوانات التي لا تطوف علينا وليست أليفة، في حيوانات يعني متوحشة مستوحشة ليست أليفة ليست مستأنسة، هذه لا تطوف علينا، ما حكم سؤرها؟ المالكية على طهارة كل آثار الحيوانات، المالكية على طهارة كل آثار الحيوانات، وكذا الشافعية إلا في الكلب والخنزير، الكلب والخنزير مستثنى عند الشافعية، قالوا لأن الأصل هو الطهارة، قالوا إن الأصل هو الطهارة ما لم يأتي دليل بخلاف ذلك. طبعا يستثنى من ذلك الدابة التي رأيناها تأكل النجاسة، أكلت من النجاسة ثم جاءت وولغت في الإناء، لا هذه يحكم بنجاسة سؤرها، أو التي لا تأكل إلا النجاسات، هناك دواب لا تأكل إلا النجاسات ورأيناها وعلمناها حتى لو كانت مستأنسة وطوافة، فهذه يحكم بنجاسة سؤرها. تاسعا، لا يلزم من القول بطهارة سؤر الحيوان أن يباح أكل لحمه، لا يلزم من القول بطهارة سؤر الحيوان، السؤر طاهر طاهر، طب هل يلزم من ذلك أنه أكله حلال؟ الجواب لا، الهر يحرم أكله لأن له نابا ومع ذلك هو طاهر، فحرمة الأكل وإباحته للحيوانات جاءت من نصوص أخرى يأتي بيانها في محلها. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يتقبل منا وأن ينفعنا بما علمنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.